الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية من البحث هو البحث عن مفاد الجمل الإنشائية في نفسها، مع قطع النظر عن خصوصية الإنشائية والإيجادية. ما هو مفاد هذه الهيئات في الجمل الإنشائية والأدوات؟ هنا الجمل الإنشائية تقسم عادة إلى قسمين، وفي مقام تشخيص مفادها في نفسها يبحث تارة الجملة الإنشائية المتمحضة، الأدوات المتمحضة للإنشاء والتي لا تستعمل في غير الإنشاء، الجملة الاستفهامية والطلبية ونحو ذلك. النوع الثاني هو الجمل التي تستعمل في الإنشاء والإخبار، ليست متمحضة في الإنشاء، كالجملة الحملية التي قد تستعمل في مقام الإنشاء أيضا، اسمية كانت أو فعليات، قبيل بعت مثلا إنشاء أو أنت طالق إنشاء وهكذا. فيبحث في أن مفاد هذه الجمل في نفسها مع قطع النظر عن حيثية الإنشائية، ما هو المعنى الذي وضع له، أي تصور أو أي معنى. أما في النوع الأول فتارة يقال بأن هذه الجمل أو الأدوات، أداة الاستفهام والترجي والتمني والطلب أو الهيئة الدالة عليها، موضوعة لهذه المعاني بمفهوم الطلب والاستفهام والترجي ونحو ذلك. وآية الأمر موضوعة، فرقها حينئذ عن كلمة الاستفهام أو كلمة الأمر والناهي والطلب التي هي أسماء ومفاهيم اسمية إفرادية، الفرق بينه وبينها بأنها وضعت لإيجاد هذه المعاني، هذه الأسماء موضوعة لمفهوم الطلب والأمر والنهي والاستفهام والترجي والتمني، بينما الجملة أو أداة الاستفهام والترجي والتمني موضوعة لإيجادها. فتوجد هذه المعاني، وهذا تتوقف على أحد أمرين صحته، إما هذا الوجه، إما فيكون الفرق حينئذ بين أدوات الإنشاء المحض وبين الأسماء الدالة على المفاهيم الإنشائية الإخطارية، الفرق بينها في أن تلك توجد مصداق هذه المعاني وهذه تخطر مفهومها الإسمي، وحيث أن ذاك توجد المعنى فيكون تاما وهذا مجرد مفهوم تصوري إسمي يكون ناقصا، وأيضا ذاك يكون مثلا معنى حرفيا بينما هذا يكون معنى اسميا. وهذا صحته يتوقف على أحد أمرين، الأمر الأول أن يقال بأن المدلول الوضعي مدلول تصديقي، حينئذ يفسر الإيجادية بإدراج الأمر النفساني، ويقال بأن هذه الأدوات أو الهيئة التامة هيئة إفعال ولا تفعال موضوعة لإبراز ذاك الأمر النفساني الذي هو مثلا اعتبار أو شبه اعتبار، بينما هذه المفاهيم الإسمية دال على مفهوم الاستفهام والطلب والأمر والنهي ليست كذلك، ليست موضوعة لهذا الأمر لإبراز ذات الأمر النفساني. ثم يرى، وهذا مبني على مسلك التعهد في الواقع. ويرجع إلى ذات المعنى. فإن قبلنا ذات المسلك حينئذ يمكن أن يكون أن يقال بأن هذه الأدوات أو هذه الهيئات موضوعة لإبراز ذات العمل نفسه، بينما الهيئة الخبرية موضوعة لقصد الجملة الخبرية لإبراز الإخبار وقصد الحكاية، وأما الأسماء والمفردات موضوعة لتلك المفاهيم أو لقصدها في ضمن قصد الإخبار أو الإنشاد. نحن الذي تقدم في شرح لوازم مسلك التعهد والدلالة التصديقية الوضعية الناشئة من هذا المسلك في محله. فلو قبلنا هذا الممشى وهذا المسلك إذن يتم، يمكن أن يجعل هذا هو المدلول الوضعي لهذه الأدوات. فكلمة هل مثلا موضوعة في موارد موضوعة لإبراز الاستفهام النفساني، وكلمة ليت أو الجملة التي تركب من هذه الكلمة والنسبة ومدخولها لإبراز الترجي تمني ونحو ذلك، أي الإفعال لإبراز الاعتبار النفساني وهكذا. إلا أن هذا المباحث ما تقدم سابقا عدم قبوله مسلك التعهد في تشخيص في تحديد ما هو المعنى الموضوع له، فلا محالة هذه التفرقة لا تكون قابلة للقبول. الأمر الثاني الذي يمكن أن يكون حينئذ توجيها لهذا الوجه وقبول صحيحا له، أن يقال بأنه هنا الفارق بين مفهوم الاستفهام أو التمني أو الطلب والأمر والنهي وبين مدلول هذه الأدوات الجمل المتمحضة في الإنشاء والهيئات الإنشائية، الفرق أنه هذه الأدوات توجد مصداق هذه المعاني، توجد هذه المعاني وتنشئها، بينما هذه الأسامي الموضوعة لتلك المفاهيم موضوعة لإختار تلك المفهوم ذاك المفهوم تلك المفاهيم الإفرادية الإسمية، مفهوم الاستفهام والتمني والترجي والطلب والنهي. فيكون الفرق في أن هذا إيجاد لمصداق ذلك المعنى تلك المفاهيم ولحقيقتها، وأن هنا تكون تامة وتكون أيضا تكون معاني مثلا حرفية لا اسمية، بينما هذه تكون مفاهيم إخصارية وإفرادية اسمية لا محالة. وهذا مبني على تصور أنه هذه التصور إيجادية هذه المعاني، أن تكون هذه المعاني معاني توجد بالله، وقد تقدم أن إيجاد هذه المعاني بالله أمر غير معقول في التفسير الأول من الإيجادية، أمر غير صحيحين وغير معقول بهذا المعنى. نعم لو نتصور معنى آخر معقولا للإيجادية وهذا ما سوف نشير إليه، قد يتم حينئذ هذا الكلام هنا بتفصيل وترتيب يأتي. إذن فهذا وجه لبيان ما هو الموضوع له لهذه الأسماء لهذه الأدوات والهيئات الإنشائية المتمحضة في مقام الاستعمال في الإنشائيات كهيئة أو أدوات الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي ونحو ذلك. أن يقال أنها موضوعة لنفس هذه المعاني بس لإنشائها، إيجادها الإنشائي وتحقيقها وإنشائها لا لإختارها في الذهن. هذا وجه. وجه آخر أنه هذا الوجه الآخر ذكره جاء في كلمات المحققين بعد هو وجهان آخران ثاني وثالث جاءت في كلمات المحققين لعلاج النكتة أن معاني الهيئات والأدوات معاني حرفية، معاني نسبة، المعاني الحرفية معاني نسبية. فقالوا أنه هذه الفاء، قالوا أن هذه الجمال والهيئات والأدوات المتمحضة في الإنشاء موضوعة للنسبة الاستفهامية والطلبية والتمنية والترجية وهكذا، أو لنسبة الاستفهام حسب تعبير المحقق العراقي في مقالاته. المحقق العراقي عبر أنها موضوعة لنسبة الاستفهام، والمحقق الإصفهاني عبر أنها موضوعة للنسبة الاستفهامية بين المستفهم مثلا ومدخول أداة الاستفهام وهو مفاد الجملة التي يستفهم عنها، إنما يقول هل زيد عالم مثلا أو لا. فيقال بأن هذه الأدوات موضوعة لهذه المعاني النسبية أو لنسبة الاستفهام. هذا التفسير كما قلت إنما صدر عن هؤلاء الأعلام لإدراج أو لعلاج الفرق الثابت بين هذه الأدوات أو الهيئات وبين المفاهيم المضاهية لها، مفهوم الاستفهام والتمني والترجي الاسمي. فإنه هذا السؤال يبقى، أنه أي فرق بين ذاك المفهوم الاسمي وبين هذه الأدوات وهذه المعاني، حيث أن هذه أدوات وحروف تسمى بحروف الاستفهام، حروف التمني، حروف الترجي أو الهيئة، هيئة إفعال التي هي أيضا ملحقة بالحروف. وقد تقدم أن هذه الهيئات والحروف معانيها نسبية، من هنا حاولوا أن يعبروا عن معاني في تحديد معنى هذه الهيئات والأدوات في الجمل المتمحضة للإنشاء بأنها معاني نسبية. هذا الأمر المحقق العراقي عبر بنسبة الاستفهام، يدل على نسبة الاستفهام، كأنه حينئذ، والمحقق الإصفهاني عبر بالنسبة الاستفهامية، هل هو الأداة موضوعة للنسبة الاستفهامية، أداة الترجي للنسبة الترجية، أداة أدوات الأمر والنهي للنسبة الطلبية وهكذا، لا لنسبة الطلب ونسبة الاستفهام ونسبة التمني ونسبة الترجي. وإن كانت في تقريرات المحقق العراقي قرر المطلب بعنوان أنها موضوعة للنسبة الاستفهامية والنسبة الطلبية ونحو ذلك، جعل تقريره مطابقا مع ما يقوله المحقق الإصفهاني، مع أن كلمات المحقق العراقي في نفسه في المقالات صريحة في أنه لنسبة الاستفهام، فالاستفهام ليس كأنه مدلولا وطرفا مدلولا لهذه الأدوات، بل طرف للنسبة يستفاد تبعا بالتبع، موضوعة لنسبة الاستفهام، والاستفهام مفهوم من باب أن النسبة تحتاج إلى طرفين، طرفه الآخر هو الاستفهام. ومن هنا قد يشكل عليه بهذا التقرير، لأن هذا معناه أنه استفادة الاستفهام ليس من نفس هذه الأدوات أو أي نسبة، نسبة طلبية أو نسبة تمنية ونحو ذلك، وإنما من باب الملازمة، وهذا في نفسه نقطة ضعف بخلاف تقرير في هذا الوجه. بخلاف الوجه الثالث المحقق الإصفهاني، فإنه يرى أن الاستفهام حينما يتحقق في الخارج أو الطلب، فكما يمكن أن ينتزع مفهوم اسمي منها هو عنوان مفهوم المفاد بكلمة باسم الطلب والاستفهام والتمني والترجي، يمكن أن ينتزع مفهوم حرفي نسبي وهي النسبة التي تحصل بين الطالب والمطلوب والمطلوب منه، بين الآمر والمأمور والمأمور فعل المأمور والمأمور منه، بين المستفهم والمستفهم عنه والمستفهم منه وهكذا. وهذه نسبة وحالة إضافة تتحقق بين هذه الأطراف حينئذ تارة ينتزع المفهوم الاسمي فيكون اسما ومفهوما اسميا، واخرى ينتزع المفهوم الحرفي والعلاقة القائمة بين هذه الاطراف فهي معنى حرفي توضع بإجزائها الادوات. إذا يبقى مسألة الإيجادية والإنشائية والفارق من ناحية الإنشائية والإخبارية هذا يحول لاود على ما تقدم في البحث السابق كل حسب مبناه، فيفرق في مقام التفرقة وتشخيص نفس ما هو المعنى ذات المعنى الموضوع له هذه الأدوات وفرقها عن الأسماء المعاني الإسمية المضاهية في موردها، يفرق بهذه التفرقة بأن تلك الأسماء موضوعة للمعاني الإسمية بينما هذه موضوعة لمنشأ تلك المعاني الإسمية، لأن المعاني الإسمية معاني إختارية انتزاعية، هذا موضوع للمعنى الحرفي المنتزع منه ذاك المعنى الإسمي. نظير الفرق بين في والظرفية، كيف هناك نقول توجد نسبة الظرفية بين الماء والكوس، فتارة ينتزع مفهوم اسمي من قبيل مفهوم الظرفية الذي هو اسمه، وأخرى يوضع في لواقع ذاك المنشأ الذي هو معنى حرفي يوضع لذلك المعنى بما هي علاقة قائمة بين الطرفين. فكذلك هذه الأدوات موضوعة لتلك العلاقة الخاصة القائمة بين الآمر والمأمور والمأمور به، إيجاد هذه العلاقة التي نسميها بالنسبة الاستفهامية أو النسبة الطلبية أو النسبة التمنية وهكذا. يمكن أن يقال في تقرير مطلب المحقق العراقي في المقالات أنه حينما قال بأن هذه الأدوات موضوعة لنسبة الاستفهام ونسبة الطلب ونسبة الترجي والتمني أنه هو هكذا يرى وأنا ما تقدم على مبناه أن الحروف موضوعة للمعاني النسبية لا للنسب، الأعراض النسبية على ما تقدم، وأما النسبة فيتدل عليها الهيئة بين القائمة بين الحرف والمدخول للحرف. وكذلك هنا لعله يريد أن يقول أن هذه الأدوات وهذه الحروف موضوعة أدا كلمة الحرف هل مثلا موضوعة أو ليت في التمني موضوعة للعرض النسبي الذي هو التمني أو الذي هو الاستفهام، هذه أعراض نسبية هذه تدل عليها، وأما انتسابها إلى المستفهم والجملة المستفهم عنها هذا إنما نستفيده من الهيئة القائمة بين هذه الأداة وبين المدخول، من هذه الهيئة نستفيد هذه النسبة، وبذلك يكون كلامه في المقالات أكثر انطباقا مع تفسيره للمعاني الحرفية، حيث أنه هناك في الحروف أيضا هو اختار أن المعاني الحرفية هي الأعراض النسبية بحيث نفس العرض النسبي يستفاد من الحرف، وأما الانتساب والنسبة القائمة بين هذا العرض وبين المعروض والمدخول فيستفاد من الهيئة القائمة تحقق بهما. كذلك هنا فلا يرد عليه أن الاستفهام إذن من أين يستفاد، طرف النسبة من أين يستفاد، يستفاد من نفس هذه الأدوات، فعبر بنسبة الاستفهام نسبتها استفاد من الهيئة، ونفس الاستفهام وهو عرض نسبي استفاد من هل مثلا، وهكذا في سائر أنحاء. قد يقصد أيضا هذا المعنى، بذلك يكون الإشكال الذي يسجل هنا عليه في ترجيح كلام المحقق الإصفهاني على كلام هذا الإشكال يكون مندفعا، ويكون هذا أكثر انطباقا مع مبناه وتفسيره للمعاني الحرفية في بحث المعاني الحرفية النسبية، حيث اختار هناك أنها موضوع الأعراض النسبية. وعلى كل حال هذا التفسير الذي جاء في كلمات الأعلام أو هذين العلمين هذا التفسير يمكن بكلا وجهيه، نسبة الاستفهام أو النسبة الاستفهامية. تفسير لا يمكن المساعدة عليه في إشكال ثبوتي يذكره سير الشهيد أو برهاني، ولإشكال آخر أيضا يمكن أن نضيفه هنا. أما الذي يذكره سير الشهيد فحاصله أنه هنا هذا المعنى النسبي وهذه النسبة الاستفهامية. نحن فيما سبق قلنا أن النسب على قسمين، هناك نسب واقعية في الذهن، نسبة ذهنية عالمها الذهن بين مفهومين في الذهن حقيقة، يعني يكون موقعها الذهن، وقد سميناه بالنسب الذهنية الواقعية. وهناك نسب في الخارج، خارج الذهن، الذهن فقط يدركها ويتصورها، سميناها بالنسب التحليلية التي لا يمكن أن تأتي إلى الذهن وتقوم في الذهن، لأن موطنها وصفعها عالم الوجود لا عالم التصور، كالنسبة الظرفية والابتدائية ونحو ذلك. حينما يقال بأن هذه الأدوات موضوعة للنسبة الاستفهامية والطلبية والترجية ونحو ذلك، هذه النسبة من أي النوعين؟ هل من النوع الأول نسبة واقعية في الذهن، أو من النوع الثاني نسبة تحليلية؟ وكلاهما غير معقول غير صحيح. أما أن تكون نسب واقعية في الذهن فهذا عدم معقوليتها من جهة ما ذكرنا أنه كل مفهوم نسبي، كل أمر نسبي، كل نسبة يكون موطنها عالم التحقق الخارجي أي خارج التصور والذهن، سواء كانت خارج عالم الوجود الخارجي خارج النفس أو عالمه عالم الوجود الخارجي بما يشمل النفس، بما هو نفس عالم العلم والإرادة والقصد ونحو ذلك، أو عالم الاعتبار، كل شيء خارج عالم التصور تكون نسبة واقعية. هذا حينما تأتي إلى الذهن تأتي تحليلية، لأنه لا يمكن أن تتحقق بحقيقتها وبالحمل الشائع في الذهن، لأن موطنها وموطن وجودها عبارة عن أن يكون الوجودان أحدهما له علاقة بالآخر، والمفهوم لا يقوم به تلك الحالة. الاستفهام والترجي والطلب والتمني أمور من هذا القبيل، فإنها أمور واقعية ليست أمور ذهنية، أمور واقعية. وإن كان موطنها عالم القصد والإرادة والنفس مثلا، أن هذا له طلب في نفسه، له إرادة، له مثلا استفهام، له تمني، له ترجي، إلا أنه على كل حال هذا عالم الوجود الحقيقي، لا عالم المفاهيم والتصورات، ليس عالم المفاهيم. إذن النسبة الاستفهامية بوجودها الحقيقي كالنسبة الظرفية بوجودها الحقيقي، كما أن الظرفية لا يمكن أن توجد في الذهن بين مفهومين، إذ لا يمكن أن يكون مفهوما ظرفا لمفهوم آخر حقيقة، بينهما نسبة ظرفية. كذلك لا يمكن أن يكون هناك مفهومان في الذهن بينهما نسبة استفهامية، هذا شيء غير معقول. أن يكون نسبة استفهامية في الذهن بين مفهومين في الذهن، مفهوم الجملة المدخول لأداة الاستفهام مثلا، مفهوم المستفهم، إنسان المستفهم والإنسان المستفهم، هذا أمر لا يمكن، لأنه هذا المفهوم لا يمكن أن يكون فيه نسبة استفهامية واقعية. هذا يمكن أن يخطر في الذهن خلال إخطار المفهومي فتكون نسبة تحليلية، كما تخطر حينئذ المفهوم الظرفية من خلال نسبة الظرفية في الذهن بين طرفين، كما تقدم في شرح المعاني الحرفية الناقصة. إذن من هذه الناحية لا يمكن أن تكون هذه المعاني، هذه النسب واقعية في الذهن. إذا أريد النسبة التحليلية في الذهن أي أن هذه النسبة موطنها الواقع الخارجي خارج العالم المفاهيم وفي الذهن لا تكون موجودة، لكن تأتي إلى الذهن بنحو تحليلي كما تأتي النسب الخارجية الأخرى كالظرفية إلى الذهن بشكل تحليلي. حينئذٍ هذا أيضا غير معقول، لأنه تارة تكون هذه النسبة التحليلية الذهن يرجع بحسب الحقيقة إلى على ما فسرنا فيما سبق إلى أن يأتي إلى الذهن صورة المقيد، صورة الحصة الخاصة التي تنحل بالتحليل إلى طرفين ونسبة، وإلا هي صورة واحدة وأمر واحد متشكل من القيد من المقيد من ذات المقيد وذات القيد والتقيد بينهما في مفهوم في أمر واحد في الذهن. حينئذ هنا ماذا نقول؟ هل نقول أن الجملة الاستفهامية الجملة الإنشائية تحتوي على أداة من أدوات الإنشاء الجمل المتمحبة في الإنشاء وتحتوي على جملة أو هيئة تدل على إنشاء الإنشاء وتحتوي على مدخول هذه الهيئة أو هذه الأداة قد دخلت على ذاك المدخول من قبيل حينما تقول هل زيد عالم؟ هنا يوجد زيد عالم وهي الجملة المستفهم عنها، ويوجد هل التي أداة الاستفهام، أو ليت الشباب يعود يوما مثلا، هنا الشباب يعود جملة ليت يدخل عليها. في الهيئة الطلب حينما يقول أعتق رقبة، هناك نسبة بين عتقه للرقبة وبين هيئة افعل الذي تدخل على عتق المأمور للرقبة وهكذا. فحينئذ حينما نقول هنا توجد في الذهن نسبة تحريرية، يعني يوجد حصة واحدة مفهوم واحد مخصص، ما هو المخصص وما هو المحسس، ما هو الشيء الذي نقيده بهذه النسبة التحليلية بالقيد؟ يعني الاستفهام أو الذي يراد أن يكون هذا الاستفهام يكون بالذهن مفهوما تحليليا له نسبة إلى الجملة المدخول عليها أدوات الإنشاء المحض. هل نقول بأن تلك الجملة والنسبة الموجودة بين زيد وعالم حينما نقول هل زيد عالم، تلك النسبة تحصص وتقيد بمفهوم الاستفهام وتكون هناك نسبة استفهامية قائمة بها وبين الاستفهام، أو بالعكس الاستفهام مفهوم الاستفهام يحصص وهو المقيد والجملة المدخول لها تكون قيدا لها؟ إن اخترنا الثاني أن مفهوم الاستفهام يحصص بتلك الجملة فيقال استفهام عن هذه عن عالمية زيد، فهذا معناه أنه لو تعقلنا هذا النحو من التحصيص أن تصبح الجملة المفاد الجملة المدخول عليها الاستفهام تحصيصا وقيدا وطرفا للنسبة التحليلية مع مفهوم الاستفهام، حينئذ هذا لا يجعل لنا إذا تعقلناه لا يجعل لنا مفهوما تاما. يعني يأتي السؤال أنه لماذا صار هذا المفهوم المحصص بهذه الحصة والتحصيص الناقص أصبح جملة تامة مع أن النسب التحصيصية التحليلية التحصيصية في الدين قلنا في مختلف مفاهيم ناقصة، كيف أصبح هذا المفهوم تاما؟ مع أن المفاهيم التحصيصية مفاهيم ناقصة بحسب طبيعتها على ما ذكرت، وكيف خرجت هذا المفهوم أيضا خرج عن التمامية، مفهوم زيد عالم في نفسه كان تاما، كيف خرج عن التمامية إلى النقصان بهذا النحو؟ صارت هذه النسبة نسبة ناقصة حينما دخلت عليها أدوات الاستفهام. وإذا كان بالعكس بأن قلنا أن النسبة الأولى المدخول عليها أدوات الاستفهام هي تحصص بمفهوم الاستفهام والاستفهام قيد وتلك النسبة مقيد، نسبة زيد العالم مثلا مقيد قيدت بالاستفهام، هذا في نفسه غير معقول، لأن النسبة لا يمكن، لأن مفادها إليه العالم نسبة تامة واقعية موجودة في الذهن، والنسبة التامة الواقعية في الذهن لا يمكن أن يكون مفهوم اسمي مدكا فيها. ومفهوم الاستفهام مثلا الذي يراجع له قيدا ومخصصا لتلك النسبة مندكا فيها وموجودا معها بوجود واحد، هذا مفهوم اسمي، ذاك مفهوم حرفي، ذاك مفهوم بل واقع، لأنها نسبة ذهنية كما قلنا، نسبة زيد عالمون، نسبة صادقية ذهنية. فعلى مباني السيد الشهيد في حقيقة النسب التامة والناقصة يكون أصل تصوير النسبة التحليلية بين الاستفهام وبين مدخولها في الذهن أمرا غير معقول بحسب الحقيقة. ويمكن أن نعبر بتعبير إجمالي أن النسبة التحليلية نسبة ناقصة دائما في الذهن، وليست نسبة حقيقية، ولهذا يكون مفهوما إفراديا، بينما نحن في الجمل الإنشائية نواجه مفهوما تاما في مدلول الجمل الإنشائية، نواجه مفهوما تاما بحسب الحقيقة. وهذا المفهوم التام لا يمكن أن يكون هو مفاد هيئة إفعال أو أدوات الجمل الإنشائية. هذا المفهوم التحليلي، النسبة التحليلية لو كانت هي المفاد والموضوع لهذه المعاني ستكون معاني ناقصة، معاني نسبية من قبيل الحروف التي تدل على النسب الخارجية وتكون في الذهن تحليلية، مع أننا نجد أن معاني الجمل الإنشائية والهيئات الإنشائية معاني تامة. ومن هنا لا يعقل أن تكون طبقا لتسلسل السيد الشهيد وتفسيره لحقيقة النسب وتقسيم انقسامها إلى نسب حقيقية تامة في الذهن موطنها عالم المفهوم ونسب خارجية تحليلية في الذهن، إذا أريد أن تكون هذه النسب الاستفهامية والطلبية ونحو ذلك تامة، هذا ينافي ما تقدم من أن النسب الواقعية يستحيل أن تكون أن يكون موطنها في الذهن ولها وجود حقيقي تام في الذهن. إذا أريد بها النسب التحليلية الناقصة باعتبارها هي موجودة في الخارج فتنعكس في الذهن كنسب تحليلية ناقصة كما في المعاني الحرفية التي بإزائها نسب في الخارج، هذا يجعلها حينئذ مفاهيم إفرادية، مفهوم إفرادي، ومضافا إلى أن بعض الشقوق لا يتصور فيها لن نحمل وجود التحليلي والإندكاكي في الذهن، ولو تصور على كل حال يكون مفهوما إفراديا ناقصا لا يكون مفهوما تاما. هذا حاصل ما يذكره السيد الشهيد بعنوان إشكال على هذا النحو من التفسير لمفاد هذه الجمل. ويوجد إشكال آخر يمكن أن نضيفه، وهو أنه أساسا تصور أن هناك نسبة استفهامية ونسبة تمنية ونسبة طلبية ونسبة ترجية على كبراه أيضا غير مقبول، بمعنى أنه حينما نقول هناك نسبة بمعنى من المعاني الواقعية الخارجية لابد أن يكون هناك نسبة واقعا لكي ينتزع منها مثلا تارة معنى انتزاعيا من قبيل عنوان الظرفية عن نسبة الظرفية بين الماء والفوز، وأخرى معنى نلحظ واقع الانتساب والنسبة الموجودة بين الشيئين في ضمن الطرفين فنلحظه مثلا في ضمن الطرفين بنحو المعنى الحرفي النسبي التحليلي. في باب الاستفهام، الاستفهام والترجي والتمني والطلب، أي فرق بينها وبين سائر المعاني، سائر الأعراض التي لا يمكن تصل انقسامها إلى معنى نسبي له ومعنى اسمي له؟ مثلا نحن هل نستطيع أن نقول الضار له نحوان من الوجوب من المفهوم، مفهوم نسبي النسبة الضربية ومفهوم اسمي وهو مفهوم الضار؟ لا يمكن، لأن الضار بنفسه اسم للعرب واقعه عفظ أو ذات. الطلب والاستفهام والترجي والتمني أعراض أفعال، حاله حال أي فعل آخر من الأفعال، فعل النفس مثلا لا فعل جوارح، فعل الجانب. طلب والترجي وتمني كالعلم والجهل والحب والبغض والإرادة والكراهة
أن نستطيع أن نقول توجد هناك نسبة إرادية وتوجد هناك مفهوم الإرادة. لا يمكن تحويل كل مفهوم اسمي إلى مفهوم اسمي مفهوم نسبي ينتزع من هذاك المفهوم الاسمي، وإنما هذا النحوين من التصرف من المفاهيم النسبية والمفاهيم الاسمية المضاهية لها يتصور في خصوص تلك الأمور التي واقعها أمر نسبي، واقعها نسبة في الخارج من قبيل الظرفية، فإن الظرفية واقعها نسبة، نسبة بين الظرف والمظروف، ينتزع منه الذهن هذا المفهوم. وإن شئتم قلتم أنه هذا إنما يصح في الأمور الانتزاعية، المفاهيم الانتزاعية حينئذ التي ليس لنفس المفهوم المنتزع ما بإزاء في الخارج، ما بإزاؤه عبارة عن النسبة الموجودة بين الشيئين. هناك يمكن أن نصور نحوين من المعنى، تارة معنى اسمي ينتزع من قبيل الظرفية والفوقية والتحتية ونحو ذلك، وأخرى نلحظ منشأ الانتزاع الأعراء المداليل الموجودة في موارد الجمل الإنشائية، كثير منها إنما يكون كلها أعراض حقيقية ليست أعراض انتزاعية، ليست أمور انتزاعية ومقولات انتزاعية، مقولات حقيقية من قبيل الطلب والاستفهام، غير أم عالمها عالم النفس لا عالم الخارج، من قبيل العلم، العلم ليس مقولة انتزاعية، ليس من المقولات الانتزاعية، من قبيل الإرادة، من قبيل الحب، من قبيل الشوق، الطلب عبارة عن الإرادة والشوق، والاستفهام أيضا حالة من عرض من هذه الأعراض القائمة بالنفس. هذا حال البياض والسواد والضرب والأكل والقيام والجلوس. هل نستطيع أن نقول هناك قيام مفهوم القيام الإسمي وهناك نسبة قيامية وهي منشأ انتزاع القيام؟ لا يصح هذا الكلام. إذن فأساسا هالك أنه من أجل أن ذكروا فيما سبق أن الأدوات والهيئات لا بد وأن تكون معانيها نسبية، هنا حينما جاءوا إلى أدوات الاستفهام والطلب والترجي والتمني، هذه أدوات أو هيئات لا بد أن تكون معانيها نسبية، حينئذ من أجل دفع هذه الشبهة قالوا موضوعة للنسبة الطلبية، للنسبة الاستفهامية، للنسبة هذا غير مقبول، لا يوجد مثلا نسبة استفهامية، لأن الاستفهام ليس مقبولا نسبية بحسب واقعه بعد أن كان أمرا خارجيا موطنه الخارج، والطلب ليس مقبولا نسبية بعد أن كان حقيقتها عرضا من الأعراض القائمة بالنفس، حالها حال سائر الأعراض. إذن في نفسه هذا التقسيم لهذه المفاهيم إلى أنه لها نحوان من الوجود، وجود نسبي ومنشأ انتزاع هذه المعاني الإسمية المضاهية لها، هذا في نفسه غير تام هنا، وإنما يتم في خصوص ما يكون واقعه نسبة، ويوجد انتزاع أيضا لمفاهيم إسمية من تلك النسب الواقعية كما في المرسية والابتدائية ونحو ذلك من الأمور. وليس كل مقولة حقيقية وكل عرض في الخارج أو في النفس حقيقي يعرض على الموضوع يمكن جعله على يمكن انتزاع نحوين من المعنى، منه معنى اسمي تارة ومعنى نسبي أخرى، هذا أمر في نفسه غير صحيح. فإذا وهذه المعاني الموجودة في موارد الجمل الإنشائية ليست من هذا القبيل، ليست معانيها نسبية في الخارج، ليست الطلب نسبة، ليس الاستفهام نسبة، ليست التمني والترجي نسبة، وإنما هو عرض من أعراض النفس حقيقي. حال وحال الأعراض الأخرى الحقيقية التي لا يصف دعوة أن هناك أشياء موضوعة لمعنى نسبي منها. نعم هناك نسبة بينها وبين المعروض هناك شيء آخر، حيث أن كل عرض له قيام بمعروضه نسبة، إلا أن هذا شيء آخر خارج عن هذه، المفروض أن هذه الاستفهامية مأخوذة في حقيقة هذه النسبة، الطلبية مأخوذة في ذات هذه النسبة، التمني والترجي مأخوذ في حقيقة هذه النسبة كالظرفية والابتدائية ونحو ذلك من النسب. إذن فهذا أيضا بيان آخر أو إشكال آخر يسجل على هذا النحو من التفسير وبيان الفرق بين الجملتين. ثم أسير الشهيد يقول يمكن أن يحمل كلام هذين العلمين خصوصا كلام المحقق الإسرائيلي العراقي قدس سره على معنى آخر، وأن يكون التعبير بالنسبة أو نسبة الاستفهام والنسبة الاستفهامية تعابير مسامحية، يكون واقع المقصود مطلب آخر، حينئذ يكون سليما عن كل هذه الإشكالات، سواء الإشكال الأول أو الإشكال الثاني، إشكال الذي سجله زيد الشهيد أو ما نحن ذكرناه. وهذا ما يأتي إن شاء الله اليوم.